البحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
فلسعي نادي الحل نغلب همنا، مساعد لفانا لو جاء استشار.
أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم، فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار.
حياكم الله في برنامج دوائر فتيات مع الأستاذ سهير المطيري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دوائر الفتيات. حياكم الله وكلنا اعتزاز بكل تواصل تتواصلون معنا، كل آرائكم، كل مشاركاتكم، كل أسئلتكم هي محل عنايتنا. حياكم الله ألف مرة في حلقتنا هذه وفي كل حلقاتنا القادمة. ننتقل نحن وإياكم لأولى فقرات حلقة اليوم.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام في دائرة الأخبار التي نقدمها لكم من استوديو دوائر الفتيات والتي نستهلها بالعناوين. 1.5 مليون ريال لتجهيز 100 غرفة للمعلمات بمدارس عسير. برنامج الإدارة الناجحة في مركز تدريب الشمال النسائي بالرياض. اختتام المعرض السعودي الدولي 16 للأعراس أعراسنا بمدينة جدة. كانت هذه مشاهدين الكرام عناوين نشرتنا، وإليكم الأخبار بالتفصيل. أنهت الإدارة العامة للتعليم بعسير تجهيز 100 غرفة للمعلمات في عدد من مدارس المنطقة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1,500,000 ريال. يأتي ذلك حرصا من وزارة التعليم على إيجاد بيئة عمل جيدة ومحفزة في المدارس تساعد المعلمات على الإبداع والرقي بوسائل التعليم.
أوضح مدير عام التجهيزات المدرسية بتعليم منطقة عسير الدكتور سفر الشهراني أنه تم الانتهاء من مشروع تجهيز غرف للمعلمات في جميع إدارات التربية والتعليم، وأوضح أن هذا المشروع يأتي تماشيا مع توجيهات الوزارة لإيجاد بيئة عمل جيدة ومحفزة في المدرسة، ومن ضمنها غرفة المعلمات. وتحتوي الغرفة على أماكن جلوس مريحة وأماكن عمل وركن للقهوة بكامل محتوياتها وأدراج يستفاد منها في حفظ الأغراض الخاصة والمدرسية وفقا لتصاميم عالمية معمول بها في الدول المتقدمة. وآلية اختيار المدارس التي تم تجهيز غرفها حددت على أن يكون مبنى المدرسة الحكومي والغرفة بمساحة 60 متر مربع، وقد تم الانتهاء من 40 غرفة كمرحلة أولى وستليها مراحل أخرى لإكمال المشروع. جاء ذلك بعد زيارة ميدانية لموظفات من مكاتب وزارة التعليم.
خبرنا الثاني من الرياض، حيث أعلن مركز تدريب الشمال النسائي عن إقامة دورة تدريبية بعنوان الإدارة الناجحة بدار تاج الوقار.
بدأ مركز تدريب الشمال النسائي بدار الوقار البرنامج التدريبي الإدارة الناجحة في 3 دورات، وقد تم الانتهاء من الدورة الأولى الأسبوع الماضي والتي كانت بعنوان لقاء التعامل مع المرؤوسين وفق المنهج النبوي للدكتورة نور الحساوي. وستقام بإذن الله الدورة الثانية بالمركز يومي الأربعاء والخميس 26 من شهر جماد الآخر، وستكون بعنوان الإبداع في المنظمة للأستاذ سلمان الخضير. أما الدورة الثالثة والتي هي بعنوان المقابلات والترشيحات للأستاذة وضحى العريفي، فستقام بمشيئة الله يومي الأربعاء والخميس 16 و17 من شهر رجب، ويهدف البرنامج إلى معرفة طرق التعامل وفق المنهج النبوي وتوليد الأفكار الإبداعية وتصميم استمارات المقابلة الوظيفية بشكل صحيح وكيفية اختيار الموظفة المناسبة وفق معايير دقيقة. سيقام البرنامج بدار الوقار حي الورود طريق الملك عبدالله خلف إلكترو. للتسجيل على بريد المركز tadrib.sh@gmail.com.
أما خبرنا الثالث والأخير فمن جدة، حيث اختتمت فعاليات المعرض الدولي 16 للأعراس أعراسنا، والذي أقيم برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت ناصر ابن عبد العزيز آل سعود.
برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود، أقيم المعرض الدولي 16 للأعراس بمدينة جدة، وقد جمع معرض أعراسنا 2015 كوكبة من أشهر المبدعات وسيدات الأعمال، إضافة إلى 170 شركة سعودية وعالمية، وقد بلغ زوار المعرض 10,000 زائر خلال أيامه الثلاثة. تضمن المعرض تصاميم الديكورات والهدايا والتحف وجميع المستلزمات التي تحتاج إليها الفتيات المقبلات على الزواج، ولم يخلو المعرض من التصميمات العالمية والمحلية الخاصة بالزواج بمشاركة مصممات الأزياء وخبيرات التجميل ومهندسات الديكور ومنسقات الأعراس. وقد أبرمت صفقات في المعرض بلغت 25 مليون ريال.
كان هذا آخر خبر معنا في نشرة هذا اليوم. نلقاكم مشاهدين الكرام في دائرتنا القادمة من استوديو دوائر الفتيات.
فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار، لسعينا للحل نغلب همنا ملا سعيد لفانا لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام في دائرة الحوار، وضيفنا وضيفكم هو سعادة الدكتور ماجد بن علي الزميع، عضو هيئة التدريس في الكلية التقنية بالرياض ومدير مركز الأصالة. حياك الله دكتور.
حياكم الله وأهلا وسهلا بك أخي سهيل وبالسادة والسادات المشاهدين.
الله يسعدك الله يسعدك دكتور. موضوعنا الهوية، والهوية عنوان جذاب حقيقة وعنوان كبير جدا. قبل أن ندخل في الهوية وتفاصيل الموضوع، نريد أن نعرف ما المراد بالهوية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتقديم شيء يمكن أن تعثر به كل فتاة مسلمة على معالم هويتها الحقيقية التي يجب أن تتحلى بها، والتي يجب أن تكون عليها حينما ارتضت أن تكون أمة لله سبحانه وتعالى، وهو ما نعبر عنه بهويتها المسلمة. الهوية بغض النظر عن التعريف المنطقية والفلسفية التي صاحبت هذا المصطلح وأنها مأخوذة من هو والماهية وكلام طويل في هذا، لا نريد أن يعني نوغل فيه لعدم يعني فائدته لنا في هذا الموطن، لكن نستطيع أن نقول بأن الهوية هي عبارة عن مجموعة السمات والمواصفات التي تميز شخصية إنسان عن غيره.
جميل.
مواصفات شكلية، مواصفات ثقافية، مواصفات فكرية، مواصفات اجتماعية، بجملة هذه المواصفات والسمات تكون هي هوية هذا الإنسان أو هوية هذه الفتاة. ولهذا تختلف هويتي عن هويتك، عن هوية أختي وزوجتي وابنة عمي وابنة خالي وإلى آخره. بماذا تختلف هذه الهويات؟ بإجمال ما لدينا من السمات والمواصفات الاجتماعية والثقافية والفكرية. هذه هي هوية الإنسان الحقيقية التي هو عليها،
وهذا للذكر والأنثى، فتاة نفس الكلام
تماما. ولكن هنا ملاحظة صغيرة، لدينا هويتان، الهوية الواقعية وهي ما عليه أنا أو أنت أو غيرنا من الناس أو الأخوات، ما نحن عليه من هذه الصفات والسمات الفكرية والشخصية، والهوية المنشودة، الهوية المثالية التي نسعى
للوصول
إليها. ولعل شيء من هذا يعني نتحدث عنه بأكثر فيما يأتي من المحاور.
طيب أنت ذكرت السمات والخطوط العريضة طيب ما أبرز يعني هذه السمات والخطوط اللي تحدد هوية الفتاة المسلمة، أفكارها، قيمها وإلى ذلك؟
نستطيع الحقيقة أن نتلمس مجموعة كبيرة من السمات التي تميز هوية الفتاة المسلمة عن غيرها من الفتيات في العالم. نبدأ بالقضايا الأهم وهي القضايا المتعلقة بالفكر والعقيدة. أول سمة وصفة بارزة في هوية الفتاة المسلمة أن تكون لديها تصور متكامل وواضح في علاقتها بالله سبحانه وتعالى، وهو ما نسميه بالعقيدة أو ما نسميه بالتوحيد. فالفتاة المسلمة من أبرز سمات هويتها الحقيقية أن تكون لديها مبادئ التوحيد. الفتاة المسلمة تعرف لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى، خلقها لغاية، هذه الغاية واضحة عند هذه الفتاة، تعرف لماذا خلقت ولماذا وجدت في هذه الحياة وماذا سيحصل لها حينما تغادر هذه الحياة. للأسف كثير من بنات المسلمين اليوم افتقدوا هذا المعنى، وهذا المعنى وإن كان موجود عند الشباب أيضا أنهم يعني قد يغيب الغاية من وجودهم، الوضوح غير موجود لديهم، غبش، ضباب في رؤيتهم لهذا الأمر، كذلك هو موجود عند الفتيات. لكن نقول الفتاة المسلمة من أبرز سمات هويتها أن تعرف غاية وجودها في هذه الحياة، أن تحقق عبوديتها لله سبحانه وتعالى، أن تعمل بشرع الله ومنهج الله الذي يخصها ويتعلق بها. فهذا جانب مهم جدا من جوانب سمات الفتاة المسلمة وهويتها. جانب آخر ما يتعلق بسلوكياتها
ومظهرها، وما
في المظهر، طريقة الكلام، المشي، الحركة، هذه قضايا تميز هوية الفتاة المسلمة الحقيقية عن غيرها من الفتيات. الفتاة المسلمة من هويتها أن تكون محتشمة في لبسها، أما غيرها فقضية الاحتشام
أمر
هامشي. أن تكون منضبطة في مظهرها أمام الآخرين في المشي والضحك وطريقة الكلام. الفتاة المسلمة لديها ضوابط في التعامل مع الرجال الأجانب أو النساء غيرها، أما غير الفتاة المسلمة فإن هذه الأشياء لا تكون محل اعتبار لديها. كذلك من أبرز سمات هذه الفتاة المسلمة قضية الألفاظ والكلام. حينما تجالس فتاة تعتز بهويتها تجد أن ألفاظها متزنة بميزان الشرع، لا تتكلم بألفاظ جارحة للحياة وخادشة للأدب، لا تتكلم بألفاظ خارجة عن الإطار المشروع للإنسان المسلم، للمرأة المسلمة. أما غيرها من الفتيات التي تفقد هويتها الإسلامية فإنك تجد أن هذا الأمر غائب عنها، ألفاظ غير منضبطة، ألفاظ جارحة، خادشة للأدب والحياء، ألفاظ لا تليق بمن تعتبر أن هويتها الحقيقية تنتمي للإسلام.
طيب دكتور، يعني قد يقول أو قد تقول فتاة أنتوا صعبتوا موضوع الهوية، أنتوا صعبتوا موضوع شخصية الفتاة، أنه هذا أنتوا كأنكم وضعتوا لها شروط وقيدتوها، هل هذا يعتبر تقييد لها أم هو يعني إن اصطلحنا على قضية تحسين لها؟
طيب شوف يا أخي الكريم، جبلت النفوس البشرية على حب التخلص من أي قيود.
صحيح.
أبغى أضرب لك مثال بسيط وعاقع نعيش حنا. لما نوقف عند الإشارة، أليس لنا رغبة بأن تفتح الإشارة بسرعة ونمشي؟
بلى.
لأن هذا قيد.
صحيح.
أليس بعضنا يتجرأ ويكسر هذا القيد بطريقة مخالفة فيقطع هذه الإشارة؟
صحيح.
هذه رغبة بشرية نفسية، التخلص من القيود. كذلك حينما نأتي إلى الفتاة وأنا أتكلم عن ضوابط في شخصيتها، هي قيود، لكن ما الذي يجعلني أنا أتوقف عند الإشارة وألتزم فيها؟ لأنني أريد أن أحقق مصلحة، أحمي نفسي من الحوادث، ما تقع علي غرامة، أسلك مسلك حضاري. كذلك الفتاة المسلمة لما تتقيد بهذه القيود التي هي من أبرز صفات وسمات شخصيتها، هي تبتغي رضوان الله سبحانه وتعالى، تحقق عبوديتها لله عز وجل، هي تعتز بأنها تتعبد لله عز وجل بهذه الأشياء.
يعني ممكن نسمي هذه صفات تميز.
ولذلك احنا تكلمنا في حلقة سابقة عن قضية الحرية وحرية الفتاة، وقلنا أن هذا المصطلح أصلا محل نظر، وأن المصطلح الصحيح والصواب في هذا العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا المجال هو مجالنا. فنقول أن هذه الفتاة هي تعمل هذه الأشياء تعبدا لله سبحانه وتعالى، لأنها تستشعر أنها أمه لله سبحانه وتعالى، تستشعر حينما تمتنع عن كشف جزء من جسدها ومظهرها أمام الرجال الأجانب، تفعل ذلك ليس لأنها ليست جميلة أو لأن بشرتها غير مناسبة أو لأنها غير قادرة على الاستعراض، لا، هي تفعل ذلك لأنها تتعبد لله عز وجل بهذا الصنيع، هي تشعر بمعية الله، تشعر بأنها تتاجر مع الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني، هي التزمت بقيود بضوابط قد يكون بعضها ثقيل على النفس، لكنها في الحقيقة تدرك أن الثمن رضا الله سبحانه وتعالى.
طيب دكتور، يعني إذا آمنا بهذا هناك مخاطر لا شك، هناك هجمة، هناك هدم لهوية الفتاة المسلمة، تغريب وما شابه ذلك، نريد أن نتكلم عنها، لكن أذنت لي نطلع فاصل كده سريع ونرجع نتكلم فيه. مشاهدين الكرام، الفتاة وهويتها والمخاطر التي تحيط بها بعد الفاصل مع الدكتور ماجد السميع، انتظرونا.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
تغريدات المنفلوطي. لقد كنا وكانت العفة في سقاء من الحجاب موقوءة، فما زلتم تثقبون في جوانبه كل يوم ثقبا، والعفة تتسلل منه قطرة قطرة. الدكتور علي عمر بادحدح.
أحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام، مع ضيفنا الدكتور ماجد بن علي الزميع، الهوية وهوية الفتاة. لا شك أن هناك مخاطر
الحقيقة اليوم، المخاطر التي تتعرض لها هوية الفتاة المسلمة مخاطر كثيرة ومتعددة، منها مخاطر داخلية ومنها مخاطر خارجية، منها مخاطر متعلقة بالتربية، بالتعليم، بالإعلام، المخاطر كثيرة والله المستعان. لكننا لا نريد أن يعني نشعب الكلام، سنتكلم عن أبرز خطر يواجه الفتاة المسلمة اليوم في تقديري، وهو الخطر الذي إذا استطاعت الفتاة المسلمة أن تتجاوز هذا الخطر فإن ما عداه سيكون أهون من بإذن الله تعالى. هذا الخطر هو خطر التغريب. التغريب كما أنه يجتاح المجتمعات المسلمة اليوم في كل المجالات، في الاقتصاد، في الرياضة، في الإعلام، لكن أشده خطورة
على الفتاة
التغريب الذي يريد أن يطمس هوية الفتاة المسلمة ويمسح صورتها الإسلامية ويقدم لها صورة غربية تماما كنساء الغرب في اهتماماتها وتصوراتها، في مظهرها، في سلوكياتها، في كل شؤون حياتها. في اعتقادي أن هذا هو أخطر مظهر يمكن أن تواجهه شخصية أو هوية الفتاة المسلمة. هذه القضية على خطورتها، والكثير يشتكي منها، المدرسين والمدرسات، المحاضرين في الجامعات والمحاضرات، الآباء والأمهات، المربين والمربيات، كلهم يشتكون من هذه الهجمة التغريبية التي تداهم فتياتنا وبناتنا في مجتمعات المسلمين. ومع ذلك لازلنا في الحقيقة لم نقدم من المضادات والموانع ما يساعد بناتنا وأخواتنا على التصدي والوقوف في وجه هذه الموجات التغريبية. التغريب أخي سهيل يضرب كسوس في العظام في مجتمعاتنا وينخر من حيث لا نشعر. وإذا أردت أن تدرك هذا الأمر حسبك مظهرين بسيطين يمكن أن تدرك أي فتاة مسلمة كيف أن التغريب ينخر في هويتها وهي لا تشعر. موضوع الأزياء وموضوع الإعلام. موضوع الأزياء، لو ذهبت أنت لتشتري لبسا لابنتك بمناسبة عيد ولا زواج أو أي مناسبة سعيدة، نسأل الله أن يسعد أيامنا وأيامكم وأيام المستمعين والمشاهدين والمشاهدات، ستجد عناء كبيرة أن تجد لبسا يتناسب مع هوية بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا المسلمات. لبس يسترها، ليس ضيقا ولا شفافا ولا قصيرا ولا يعني مكشفا في الأرداء في الكتفين ولا في الصدر ولا في غير ذلك. نجد عناء كبير حينما نذهب إلى الأسواق، عناؤنا مضاعف. نشتري اللبس ثم نذهب إلى الخياطين ليرقعوا
التعديل
ما تصنعه بيوت الأزياء الغربية. فهذه قضية كبيرة وخطيرة. وأظن كان هناك كلام لبعض التجار الأخيار والصالحين والذين لديهم غيرة على بنات المسلمين، أنه كان لديهم أفكار مشاريع في تقديم موضات من الأزياء محتشمة. وأعتقد أن الجهود لا زالت تحتاج إلى مزيد من التكاتف والتعاون، وأن ينطلق بقية التجار، تجار الملابس والأزياء، أن يكون لهم دور. في الحقيقة يجب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، جزء من زكاة أموالهم أن يسخروا تجارتهم في الجوانب التي ترضي الله سبحانه وتعالى. هل يعقل أننا لا نستطيع أن نتزين، أن تتزين نساءنا وتلبس الجميل إلا بما يناقض هويتها الإسلامية بالتعري والمخالفات الشرعية في اللباس؟ هذا غير معقول. نحن في الحقيقة يجب أن نراعي ونراجع مثل هذه القضايا. فهذه قضية أولى في موضوع التغريب الذي يهدد هوية الفتاة المسلمة. القضية الثانية قضية الإعلام، وبالذات القنوات التي لها نوع من الاهتمام بالمرأة بالفتاة. البرامج التي تقدم في كثير من القنوات المحسوبة علينا برامج تهدم ولا تبني، برامج تفسد ولا تصلح. يعني أنا لا أريد أن أسمي برامج، لكن لو فتحت أي قناة من القنوات التي ليس لديها أي ضوابط شرعية ستجد أنها تريد أن ترسخ الهوية الغربية عند بناتنا. لما يتكلمون مثلا عن الشخصيات البارزة التي يراد إبرازها وإشهارها، من يأتون؟ يأتون بأستاذات جامعيات عندنا في مجتمعنا حقق النتائج طيبة وجوائز عالمية وهن في مكتملات بشخصية الإسلامية. لا أبدا، يأتون بعارضة الأزياء الفلانية، الممثلة الفلانية التي تجرأت وكسرت حدود الشرع برواية أو بقصة أو بمسلسل قدمته أو برواية يعني أحازت نماذج. في الحقيقة هي تمثل تحدي وخطر على الهوية الإسلامية لبناتنا. ولما نتكلم تحدي وخطر يجب أن أدرك أنا وأنت وبقية المشاهدين والمشاهدات، نحن نتكلم عن بنات أحيانا في سن 12 و13 سنة يقضين ساعات طويلة أمام الشاشة.
صحيح صحيح.
من سيقول لهؤلاء البنيات هذا خطأ وهذا يناقض هويتنا الحقيقية التي نرتضيها لله سبحانه وتعالى، وهذا يتنافى مع قيمنا الأصيلة، وهذا لا يصلح مع المبدأ الذي تعيشين فيه؟ للأسف الشديد قضيتين خطيرتين تناقض هوية الفتاة المسلمة وتكرس مفاهيم التغريب. الإعلام المنفلت من الضوابط
والأزياء
والأزياء التي في الحقيقة لا ترضي الله سبحانه وتعالى.
أنا حقيقة ما بغيت أني أقاطعك في أي كلمة، لأنه فعلا الكلام هذا نحتاجه جميعا، ولا لا نحط روسنا في التراب وفي الرمل، لا نحتاجه، نحتاج كل بيت يحتاج هذا الكلام. شيخنا، طيب إذا قيل الهوية الإسلامية، هناك ناس يتبادر إلى ذهنهم أني إذا كنت أريد أن أكون صاحب هوية إسلامية أن هذا يتعارض مع الولاء الوطني أو الاهتمام بالبلد أو الانتماء للوطن أو الهوية الوطنية على أقل تقدير.
نعم، في الحقيقة هذه يعني دعاية مغرضة يحاول بعض التغريبيين ومن ينحى منحاهم أن يكرسها، بأننا حينما نقول الهوية الإسلامية نلغي هويتنا الوطنية، وهذا غير صحيح. يعني هذا سفسطة من الكلام، هذا يعني في الحقيقة محاولة للتلاعب بالكلام والألفاظ. حينما نقول للفتاة المسلمة التزمي بهويتك الإسلامية في أفكارك ومبادئك واهتماماتك وأهدافك ومظهرك، هل يعني هذا أن نقول للفتاة تمردي على الوطن الذي تعيشين فيه، الوطن الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى بخيراته ونعمه؟ هل هذا يعقل؟ هل يقول هذا إنسان عاقل؟ نحن ما نريد أن نقوله من فضل الله تعالى يعني رد واحد بسيط في هذا الجانب. وهل هذا البلد الذي نعيش فيه له هوية غير هوية الإسلام؟ وهل يحكم بغير شرع الإسلام؟ إن وجدت أخطاء أو تجاوزات أو، لكن نتكلم عن بلد ولله الحمد السمة العامة فيه هي التقيد بالإسلام، المظهر العام فيه التزام الناس بالإسلام. اليوم لو أن أي من الناس ظهر بمظهر أو أتى بقضية تناقض شيئا من الإسلام لأنكر عليه عموم المجتمع ولله الحمد. فحينما نقول الهوية الإسلامية لا يناقض هذا التزامنا بهذا البلد الذي نعيش فيه وارتباطنا بولاة الأمر الذين هم فيه وشعورنا بأن لدينا أنظمة وقوانين وأشياء يعني تنظم هذا المجتمع نتعبد الله سبحانه وتعالى بالالتزام بها والبقاء عليها. يعني هذه محاولة في الحقيقة ساذجة حينما يقال بأننا نتكلم عن الهوية الإسلامية إذن
نحن نتخلى
ننفي الهوية الوطنية. لا، هذا جانب. الجانب الآخر، أحسب أن هذه القناة المباركة يعني يشاهدها سعوديات وغير سعوديات أيضا، ولذلك كان الخطاب أكثر عمومية لأننا نخاطب بناتنا في هذا البلد ونخاطب بنات المسلمين في عموم الأوطان الإسلامية. فالحاصل تمسك الفتاة بهويتها الإسلامية يؤكده تمسكها أيضا بهويتها الوطنية.
طيب شيخنا، احنا وقتنا انتهى، لكن عندي سؤال لابد أطرحه إن أذنت لي يا أبو ياسمين في 30 ثانية. ما الرسالة التي يريد شيخنا شيخ ماجد إيصالها للفتاة التي تستمع إليها الآن عن هويتها الإسلامية؟
يعني أنا أريد أن ألخص الفكرة التي نريد أن نوصلها لأخواتنا وبناتنا. هويتكم الإسلامية، هوية كل فتاة اليوم، هي معرضة للخطر، والتغريب ينخر في هذه الهوية من كل جانب. الرسالة التي أريد أن أقولها، مهما تحدث ماجد أو سهيل أو زيد أو عبيد، المصد الأول بعد الله سبحانه وتعالى هو البنات، هو الفتيات، هي المرأة. يجب أن تحمل هي اللواء، يجب أن تعتز بشخصيتها الإسلامية. أنا لا أريدها أن تدافع، أنا أريدها أن تهاجم، أنا أريدها أن تقول إن هوية الفتاة الغربية
لا تمثل
أو الشرقية هي هوية فاسدة وفاشلة ولا تصلح لإقامة الحياة ولا للفلاح في الدار الآخرة، وإن هوية الفتاة المسلمة التي تعيشها هي التي تستطيع أن تحقق لها السعادة والعزة، وتستطيع أن تحقق لها الشعور بالانتماء لهذا الوطن ولهذه الأمة ولكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعتزازها بإسلامها بشخصيتها الإسلامية هي الدافع والمصد الأقوى من أقوى من جميع ما نذكر من المصدات والمضادات لهذه الهجمات التغريبية.
أسعدك الله دكتور، وأسعدك الله ألف مرة على حضورك ومشاركتك معنا، وتشرفنا حقيقة بالجلوس معك، بيض الله وجهك. شكرا لسعادة الدكتور ماجد بن علي الزميع، وهو عضو هيئة التدريس بالكلية التقنية بالرياض ومدير مركز الأصالة. شكرا لك دكتور.
الشكر لكم ولقناة المجد ولمشاهدي هذه القناة جميعا.
أسعدك الله. نلتقي نحن وإياكم مشاهدين الكرام في دائرتنا القادمة.
مجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيد هذه الحلم نغلب أمنا الملا، سعيد لفان لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام في دائرة الاستشارات. وضيفتنا لحلقة اليوم هي المستشارة فاطمة القحطاني، وهي مستشار بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. حياك الله أستاذة فاطمة.
حياك الله أستاذ الخير، حيا الله القناة المجد والمتابعين والمتابعات لهذه القناة.
الله يسعد قلبك. أستاذة فاطمة، اليوم موضوعنا حساس شوي، وهي مواجهة ممكن نسميه تحقير أو نسميه نسيان الجهد اللي تبذله الفتاة في البيت، مواجهة تحقير الأهل للفتاة، كيف تواجهه؟ وردنا سؤال من الأخت شهد بنت سعد، تقول أمي دائما تقارن بيني وبين بعض قريباتي وأنهن أفضل مني، تحطمت وأصبحت لا أثق في نفسي، كيف أستعيد ثقتي بنفسي؟
الله يحييك أخوي فاضل. أحب بس من الممكن أحرر المصطلح، يعني تحقير الأهل، خليني أسميها الرسائل السلبية اللي ممكن نسمعها من بيئتنا المحيطة.
جميل.
ولشهد أقول جميل يا ابنتي شهد بأنك أدركتي كيف يمكن تحديد المشكلة، فقد حددت مشكلتك بوضوح عندما قلت المقارنة السلبية وبينت آثار هذه المشكلة بالتحطيم وفقدان الثقة، ثم حددت المطلوب معالجته وهو كيف أستعيد ثقتي بنفسي. جميل منك يا شهد تحليلك لمشكلتك. ولشهد أقول تعبيرك عن فقدان الثقة بأستعيد أجمل من تحديدك للمشكلة برمتها، لكونك تدركين أنه يمكنك استعادة ثقتك ولديك إرادة ورغبة، وهذه من أهم مقومات بناء الثقة. فالإرادة يعني نعتبرها نص المشوار. ثم إن صناعة الثقة لا تكون أختي شهد إلا بإتقان مهارات وتحقيق إنجازات على الصعيد الذاتي وأيضا على المحيط الأسري أو المجتمعي. تبني يعني ذاتك وقوميها، أحسني إليها من الداخل، احرصي على اكتشاف ذاتك، حددي أبرز نقاط قوتك، عززيها، ابحثي عن نقاط ضعفك، عالجيها، اعملي على الرقي بها، ما هي أبرز جوانب القوة لديك، ما هي ميزتك التنافسية، بماذا تتميزين أنت عن غيرك، احرصي على تحقيق إنجاز يومي من خلال هذه الميزة التنافسية، إنجاز شهري، إنجاز أسبوعي، قومي بمهام وأعمال بدون مقابل على صعيد الأسرة وعلى صعيد، أنا ما أعرف يعني كم سنك ولا وين تدرسين أو بأي مكان، لكن بالتأكيد يعني لك دوائر ولك مواقع تأثير، يعني في المدرسة، في الجامعة، في الوظيفة، حققي إنجازات وأعملي أعمال لا مقابل لها، يعني هذه من أعظم مؤكدات الذات. حاولي صد الرسائل السلبية من الآخرين، بمعنى لا تجعلي رؤيتهم لك مقياسا على ذاتك في الغالب، استخدمي هذه الرسائل لتقويم الذات، هل هي نقطة ضعف أحتاج فيها إلى معالجة؟ انتبهي بهذا الجانب. للمربين أقول الأمهات، الآباء، المعلمين، المعلمات، احذروا المقارنات السلبية، فهي أداة سلبية في التربية لا تحقق ناتجا، تجعل مهمة الشخص حتى يرتقي صعبة، لأنه بالأول يقوم بصد هذه الرسائل والتعامل معها، ثم يبحث عن كيف يحقق ذاته وكيف يؤكد ذاته، وهذا قد تقصير في هذه الرسالة. فإذا أردت أن تستخدم أسلوب المقارنة استخدمه تربويا، كيف يكون وفق هذه المعادلة؟ قارن الشخص بذاته. لأم شهد أتمنى أن تقارني شهد بذاتها ولا تقارنيها بقريباتها.
يا سلام يا سلام. أيضا وصلنا سؤال من حزن الأيام، تسأل تقول من كثرة صراخ والدي لي واستهزائهم بي أصبحت شخصيتي مهزوزة، وأخاف من المناسبات وأحس أن الجميع ينظرون إلي وأجلس في مكان لا أتحرك حتى تنتهي المناسبة، كيف أصبح أفضل؟
ابنتي حزن الأيام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبقى في أيامك المقبلة حزن. لكن من أجمل ما طرحتي قولك كيف أصبح أفضل، فجميل أن الإنسان وهو يتكلم بلغة حزينة يعني شعرنا معها بالألم أنه أيضا ينظر للأفق الأجمل ويقول كيف أصبح أفضل. لعل هذه بداية انطلاقتك ابنتي حزن الأيام نحو الأفضل، ولهذه البداية مراحل وخطوات سأعطيك بعض مفاتيحها. أولا، ضعي لنفسك رؤية إيجابية، هذا الواقع الذي لا يعجبك تجاوزيه، اصنعي رؤية أجمل، تخيلي ذاتك أفضل، ما ملامح ذاتك الأفضل، ما متطلباتها، ماذا تريدين أن تكوني، كيف هو مستقبلك، ما أبرز نقاط قوتك في المستقبل. حاولي يوميا أن تستمتعي بهذه الرؤية. أتمنى ابنتي حزن الأيام ألا ترين في صورتك المستقبلية يعني أي مسحة حزن، اجعلي جزء من تفكيرك أن رؤيتك المستقبلية في أجمل ما تكون ووفق ما تتمنين وتتخيلين. ثانيا، حددي متطلبات تحقيق هذه الرؤية. ما الذي ينقصك الآن للوصول إلى هذه الرؤية؟ ما الذي ليس موجود في شخصك الآن؟ واقعك، نقاط قوتك، ضعفك، ما الفرص التي تدعمك، ما التهديدات التي تعوق مسيرك؟ من التهديدات ما ذكرتيه أنت في نص السؤال عندما قلت صراخ الأهل، الاستهزاء المستمر. أمام كل نقطة من هذه ضعي بدائل وحلول، كيف يمكن أن تواجهي هذه المشاكل، كيف يمكن أن تحولي هذه التهديد أو هذا الضعف إلى نقطة قوة أو فرصة من الممكن أن تدفعك لأن تكوني أفضل. في بيئتك يعني تحتاجين إلى نشر ثقافة الصوت الهادئ، مارسيها مع عدد من إخوتك وعدد من المحيطين والمقربين، اجعليها سمة للأسرة. أوقفي أسلوب السخرية بأن تكوني أنت مفتاح خير ينشر الأنس والجمال. موسى عليه السلام قال يا رب لما طلب من الله عز وجل، قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فمن الأسرة من الممكن أن تكوني يعني تصنعي نسيج من الممكن وشراكة من الممكن أن تقلب الموازين في الأسرة إلى الأفضل. حاولي جاهدة تغليب حسن الظن بالآخرين، فشعورك أو إحساسك بأن الآخرين ينظرون إليك لا يعني أنهم ينظرون لأنهم يرون فيك ما هو نقص، قد يكون فيك شيء جاذب، جانب مضيء ركزي عليه وأبرزيه. قد يكون لزومك مكان أيضا أحد جوانب قوتك، ليس بالضرورة أن الشخص الذي يتحرك بكثرة يمتلك ثقة أكثر أو لديه مواهب أكثر. فإذا احرصي على كتابة أهداف يومية لتطوير ذاتك، حددي زمن لتحقيق هذه الأهداف، ابدأي وعينك على النهاية. وقبل ذلك كله اكتبي في على خطتك التطويرية فرح الأيام، ولن يكون للحزن في مستقبل أيامك مكان يا حزن الأيام.
والله أنا هممت حقيقة أن أصفق على هذه العبارة الأخيرة، وبإذن الله بإذن الله ستغيره. معنا دقيقة ونصف أستاذتي الكريمة في سؤال وفاء السالم، تقول أنا لدي طموحات عالية ولكن كلما بدأت شيء يضحك علي إخواني وخواتي ويبدون يكبرون يبدون بتكبير المشاكل التي ستعترضني وأنا أتأثر بهم وأفشل ولا أكمل ما بدأت، ما هي الطريقة التي تجعلني لا أتأثر بهذا المحيط بي؟
ممتاز أختي وفاء، هنيئا لك لأنك على طريق الطموح، وكل من وضع قدميه على طريق الطموح سيقابل من الضحك وتكبير المشاكل وستعترضه العوائق. الفشل دلائل على أنك في طريق القمة. طريق القمة وطريق النجاح ليس سهل، محفوظ بالمخاطر والعوائق والعقبات مثل ما ذكرتي. كل من يصعد يبذل مجهود بعكس من ينحدر. الانحدار سهل ومتيسر، من يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا بين الحفر. أنت اخترتي طريق ألا تكوني بين الحفر، اخترتي طريق القمة. البدايات المحرقة دائما نهاياتها مشرقة. ما تحتاجينه أختي وفاء مزيدا من الاطلاع على ما بذله الناجحون في الوصول إلى قممهم، كم عدد المرات التي تعثروا فيها، ما هي المصاعب والمشاكل التي واجهتهم. تذكري الهدي النبوي، استعن بالله ولا تعجز، استعيني بالله وركزي على البدايات الصحيحة، وضعي خطة لمشروعك دقيقة، اقرأيها، تفكري في كل العوائق التي من الممكن أن تعترضك، تعلمي فكرة دراسة الجدوى إن كان مشروعك استثماري، دراسة الفكرة ووضعها تحت المجهر التشخيصي لأي فكرة أخرى. اعملي دائما على الإحاطة الشاملة بموضوعك وابحثي في المشاريع المشابهة. الاطلاع يمنحك قوة وثبات ويساعدك على الاستمرار، إضافة إلى وضوح الرؤية فيما يتصل بالطريق والعقبات والنهاية والثمار. وقبل الانطلاق استخيري واستشيري أهل الاختصاص واعلمي أنك على الجادة.
بيض الله وجهك أستاذتنا، أسعدك الله ولا حرمك أجر هذه الاستضافة. وعندي سؤال قبل الختام، من أراد التواصل معك أستاذة فاطمة، هل لديك صفحة في تويتر موجودة؟
نعم، لي حساب في تويتر ولي حساب في الانستغرام، فمن الممكن اللي حاب يتواصل واسعد بكل يعني شكل من اشكال التواصل.
بيض الله وجهك استاذه فاطمه. كان معنا الاستاذ الفاضله فاطمه القحطاني، وهي مستشار بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. شكرا لك استاذتنا.
شكرا لكم، يعطيكم العافيه.
بيض الله وجهك، وشكرا لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على هذه المتابعه، وننتقل واياكم الى دائرتنا القادمه.
كتاب كتاب كتاب
كتاب امرأة من طراز خاص للكاتب كريم الشاذلي، والذي يخاطب فيه المرأة الطموح عبر استعراضه 5 عادات يرى أهمية أن تلتفت إليها كل من تطمح إلى ارتياد القمة. يبدأ بعادة المبادرة، مشددا على أن المرأة الناجحة لا بد أن تتمتع بصفة الإقدام لتصنع حياتها وتمهد دربها. ثم يتحدث الدكتور كريم عن الثقة بالنفس، فالنجاح لا يقترب من شخص مزعزع الفكر مترهق الوجدان. والعادة الثالثة هي الذكاء الاجتماعي، فيحدثنا عن المرأة ذات القلب الساحر الذي يستحوذ على نواصي القلوب والعقول. والعادة الرابعة هي التخطيط للحياة، وكيف تسيطر المرأة على حياتها وتضع البرامج والخطط لتحقيق أفضل النتائج، سؤال يجيبك عنه الكتاب. والعادة الخامسة والأخيرة هي إدارة الأولويات، فيحدثنا عن الوقت وأهميته وطرق الاستفادة منه. والكتاب مليء بالقصص المشوقة والأمثلة المحفزة، ويعطي المؤلف نبذة عن الكتاب قائلا: هل ترغبين في تحسين حياتك وإدارة وقتك؟ فإذا كانت إجابتك نعم، فهذا الكتاب جاء في وقته بكل تأكيد، بأسلوبه الجذاب وقصصه الممتعة المفيدة وطرحه الشائق الرائع، لتحصلي على لقب امرأة من طراز خاص.
فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سمايل شوكليت أحبت عمل الحلويات وأبدعت وثابرت وعملت بجد من عام 1430 هجرية، وبدأت العمل الرسمي عام 32-400 للهجرة باسم سمايل شوكليت، وهدفت إلى تنمية موهبتها في عمل الحلويات وتعزيز مفهوم أن من يثابر ويكافح لن يكون عاطلا، وعرفانا لوالدتها فقد سمت محلها التجاري باسمها. معظم زبائنها كانوا من الأهل والأقارب والأصدقاء، والآن والحمد لله أصبح عملاؤها يقاربون 1400 من جميع أنحاء المملكة، منها جدة والرياض وتبوك، ثم زاد انتشارها إلى مملكة البحرين من منتجات الشوكولاتة السيراميك بالمكسرات المكشوفة والمغلفة والعديد من أنواع الشوكولاتة بالنكهات المختلفة.
أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
شكرا لكم مشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة. كونوا بأتم خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.